بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس التاسع.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن الإلهام والتحديث والكشف، وانتهينا إلى شرح الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى كلام صاحب منازل السائرين، خاصة ما يتعلق بعلوم الشواهد أو الفرق بين علوم الشواهد وبين العلم اللدني. فيقول: علوم الشواهد هي ما حصلت من الاستدلال بالأثر على المؤثر وبالمصنوع على الصانع. فالمصنوعات شواهد وأدلة وآثار، وعلوم الشواهد هي المستندة إلى الشواهد الحاصلة عنها. يعني في علوم الشواهد لابد من وجود الدليل وأسباب التعلم. أما العلم اللدني فهو العلم الذي يقذفه الله في القلب إلهاما بلا سبب من العبد ولا استدلال، ولذلك سمي لدنيا. قال الله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. والله تعالى هو الذي علم العباد ما لا يعلمون، كما قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. لكن هذا العلم أخص من غيره، ولذلك أضافه الله إليه سبحانه، قال: من لدنا، كبيته وناقته وبلده وعبده ونحو ذلك. فتضمحل العلوم المستندة إلى الأدلة والشواهد في العلم اللدني الحاصل بلا سبب ولا استدلال. هذا مضمون كلام صاحب منازل السائرين. يعلق الإمام ابن القيم على هذا الكلام فيقول: ونحن نقول إن العلم الحاصل بالشواهد والأدلة هو العلم الحقيقي، وأما ما يدعي حصوله بغير شاهد ولا دليل فلا وثوق به وليس بعلم. نعم، قد يقوى العلم الحاصل بالشواهد ويتزايد بحيث يصير المعلوم كالمشهود والغائب كالمعاين، وعلم اليقين كعين اليقين، فيكون الأمر شعورا أولا، ثم تجويزا، ثم ظنا، ثم علما، ثم معرفة، ثم علم يقين، ثم حق يقين، ثم عين يقين، ثم تضمحل كل مرتبة في التي فوقها بحيث يصير الحكم لها دونها، فهذا حق. وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس بصحيح، فإن الله سبحانه ربط التعريفات بأسبابها كما ربط الكائنات بأسبابها، ولا يحصل لبشر علم إلا بدليل يدله عليه. وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلتهم على أن ما جاءهم هو من عند الله، ودلت أممهم على ذلك، وكان معهم أعظم الأدلة والبراهين على أن ما جاءهم هو من عند الله، وكانت براهينهم أدلة وشواهد لهم وللأمم. فالأدلة والشواهد التي كانت لهم ومعهم أعظم الشواهد والأدلة، والله تعالى شهد بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهد. فكل علم لا يستند إلى دليل فدعوى لا دليل عليها، وحكم لا برهان عند قائله، وما كان كذلك لم يكن علما فضلا عن أن يكون لدنيا. فالعلم اللدني ما قام الدليل الصحيح عليه أنه جاء من عند الله على لسان رسله، وما عداه فلدني، من لدن نفس الإنسان، منه بدأ وإليه يعود. وقد انبثق، أي انشق أو انثقب، وقد انبثق سد العلم اللدني ورخص سعره حتى ادعت كل طائفة أن علمهم لدني، وصار من تكلم في حقائق الإيمان والسلوك وباب الأسماء والصفات بما يسنح له ويلقيه شيطانه في قلبه يزعم أن علمه لدني. فما لاحدة الاتحادية وزنادقة المنتسبين إلى السلوك يقولون إن علمهم لدني. وقد صنف في العلم اللدني متهوكو المتكلمين وزنادقة المتصوفين وجهلة المتفلسفين، وكل يزعم أن علمه لدني وصدقوا وكذبوا. فإن اللدني منسوب إلى لدن من معنى بمعنى عند، فكأنهم قالوا العلم العندي، ولكن الشأن في من هذا العلم من عنده ومن لدنه، وقد ذم الله تعالى بأبلغ الذم من ينسب إليه ما ليس من عنده، كما قال تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا رد الكلمة عند هنا هي كلمة لدني أو لدن يعني من عند، فيقول الله تعالى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فقال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وقال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. فكل من قال هذا العلم من عند الله وهو كاذب في هذه النسبة فله نصيب وافر من هذا الذم. وهذا في القرآن كثير، يذم الله سبحانه من أضاف إليه ما لا علم له به ومن قال عليه ما لا يعلم. ولهذا رتب سبحانه المحرمات 4 مراتب وجعل أشدها القول عليه بلا علم، فجعله آخر مراتب المحرمات التي لا تباح بحال، بل هي محرمة في كل ملة وعلى لسان كل رسول، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فالقائل إن هذا علم لدني لما لا يعلم أنه من عند الله ولا قام عليه برهان أنه من عند الله كاذب مفتر على الله، وهو من أظلم الظالمين وأكذب الكاذبين. كانت قصة موسى والخضر كما ذكرنا ذلك من قبل مرتعا خصبا لخيال الصوفية، حتى زعموا أن الخضر حي أبد الدهر وأنه يلتقي بالأولياء ويعلمهم علم الحقيقة والأوراد، وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن الشريعة الظاهرية، وأن علمه علم الخضر لدني موهوب من الله تعالى بغير وحي الأنبياء، وكل ذلك بناء على أنه ولي وليس نبيا. ثم يقول الصوفية إن الخضر بعلمه اللدني كان أعلى مرتبة من موسى، فهذا ولي وموسى نبي، فمن ثم تطاولوا على مقام النبوة، ومنهم من فضل الأولياء على الأنبياء. ولذلك تعتبر من المسائل المهمة جدا أن ندلل على أن الخضر عليه السلام كان نبيا ولم يكن وليا، لأن هذا يسد على الصوفية هذا الباب من الإلحاد ومن الانحراف. وقد ناقشنا من قبل الأدلة على أن الخضر عليه السلام نبي وليس وليا، من مثل قوله تعالى آتيناه رحمة من عندنا، وبينا أن الرحمة يراد بها النبوة، كقوله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقوله تعالى وعلمناه من لدنا علما، هذا أيضا دليل على أنه كان يوحى إليه، وموسى عليه السلام قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، ولا شك أن النبي لا يتبع إلا النبي في التعليم. أيضا هذا العبد أظهر الترفع على موسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وموسى أظهر التواضع قال ولا أعصي لك أمرا، فهذا يدل على أنه كان فوق موسى، ومن لا يكون نبيا لا يكون فوق النبي. قوله تعالى أيضا وما فعلته عن أمري، يعني إنما فعلته بوحي من الله سبحانه وتعالى، فكل ما فعله الخضر كان عن أمر الله الصادق ووحيه القطعي. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق النبوة وغيرها، والاستدلال بالأعم على الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص كما هو معروف. ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى وما فعلته عن أمري، أي وإنما فعلته عن أمر الله جل وعلا، وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي، إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا، ولا سيما قتل النفس البريئة في ظاهر الأمر وتعييب سفن الناس بخرقها، لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا من طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، وهذه صيغة حصر، فإن قيل قد يكون ذلك عن طريق الإلهام، يعني ما وقع من الخضر إنما كان عن طريق الإلهام وليس عن طريق الوحي، فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به، بل ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال به، فلا يقال إن ما فعله الخضر كان عن طريق الإلهام. لماذا؟ لأن إذا راجعنا أصول الفقه أصول الأدلة سنجدها قسمين، قسما متفقا عليه كتاب والسنة والإجماع، وهناك أدلة مختلف فيها كالقياس وقول الصحابي والعرف والمصالح المرسلة والاستحسان وشرع من قبلنا وغير ذلك من هذه الأدلة المختلف فيها، لكن لا يوجد على الإطلاق من يذكر ضمن الأدلة المختلف فيها فضلا عن المتفق عليها الإلهام. فالإلهام لا يعد دليلا مثل الرؤى ومثل غير ذلك من الأصول التي ليس لها أصول كما ذكرنا، فهي أصول عند أهل البدعة لا تقوم على أدلة، وبالتالي فلا تستحق أن يتحاكم إليها، بل لابد أن يحكم عليها الشرع. فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال به على شيء. لماذا؟ لأن الأولياء ليسوا معصومين، في حين أن الأنبياء معصومون، فبما أن الأولياء ليسوا معصومين فلا يؤمن أن يكون ما يدعى أنه إلهام هو من لمة الشيطان وليس من لمة الملك. أيضا الإلهام ليس دليلا لعدم وجود دليل على أنه حجة، بل لوجود الدليل على أنه ليس بحجة. وما يزعمه بعض المتصوفة من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره، فهذه صورة أخرى من صور الخروج عن هذا الإبطال لحجة الإلهام، يقولون لا، الإلهام يلزم من وقع له الإلهام. كذلك ما يزعمه بعض الجبرية من الاحتجاج بالإلهام في حق الملهم وغيره، أيضا يكون حجة على الملهم وعلى غيره، جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين. وطبعا بالأمس ذكرنا الفرق بين الإلهام وبين الوحي، أن الإلهام شيء يلقى في القلب مباشرة، لكن ما يكون عن طريق السماع فهذا إيه؟ خطاب، أو هذا نوع من نوع الخطاب الذي يكون إيه؟ وحيا. فهؤلاء يجعلون الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فطبعا شرح الصدر هنا لا يراد به الإلهام كما زعموا، لكن شرح الصدر هو بنور التوفيق، يوفقه الله حتى ينظر في الحجج والأدلة فيستنبط منها بفضل الله تبارك وتعالى. أيضا استدلوا بخبر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وهذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات وضعفه الألباني وأيضا محقق مسند الشهاد. يقول الشنقيطي هذا كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتضاده بدليل، وغير المعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان. ذكرنا بالأمس أن إلهام الأنبياء وحي كما قلنا في رؤيا الأنبياء وحي، أما إلهام غير الأنبياء فليس بحجة، وكذلك أيضا رؤى غير الأنبياء ليس بحجة. فإلهام غير المعصوم أو غير المعصوم لا يوثق بخواطره لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان لعدم العصمة، وقد ضمنت الهداية في اتباع الشر واتبعوه لعلكم تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا، لكن هذا لا يصدق أبدا في حق غير المعصوم صلى الله عليه وسلم. فضمنت الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات. والإلهام في الاصطلاح إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي ولا نظر في حجة عقلية، يختص الله به من يشاء من خلقه. أما ما يلهمه الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم لأنهم معصومون بخلاف غيرهم. قال في مراقي السعود في كتاب الاستدلال بيناقش ما هي الأشياء التي تصلح أدلة وحجج شرعية، فلما تعرض الأدلة أو مصادر الاستدلال تعرض لما يدعى أنهم مصادر الاستدلال، فقال وينبذ الإلهام في العراء أعني به إلهام الأولياء، وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء. وينبذ الإلهام في العراء، يعني الإلهام ده ليس بحجة ولا يصلح أن يستدل به، ينبذ يرمى في العراء في الخلاء والصحراء كناية عن إهماله وعدم الاحتجاج به. وينبذ الإلهام في العراء أعني به إلهام الأولياء. ليس كل أنواع الإلهام، لكن إلهام الأولياء حتى لو كانوا أولياء لكنهم غير معصومين. أعني به إلهام الأولياء، لكن إلهام الأنبياء هو صورة من صور الوحي كما ذكرنا من قبله. وقد رآه بعض من تصوف، يعني بعض الصوفية اعتبروا الإلهام إلهام الأولياء حجة، حجة ودليلا، سواء كان ملزما للملهم إليه نفسه أو لغيره من الناس. وقد رآه بعض من تصوف، ثم يرد على هذا فيقول: وعصمة النبي توجب اقتفاء، اقتفاء يعني اقتفاء يعني اتباعا. فالرسول لأنه معصوم من الخواطر الشيطانية فإلهامه وحي، فعصمته توجب اتباع إلهامه والإيمان به. بل منكر إلهام الأنبياء كافر، لأنه منكر النوع من أنواع الوحي كما ذكرنا. نعيد البيتين: وينبذ الإلهام في العراء، أعني به إلهام لوليائي. وقد رآه بعض من تصوف، وعصمة النبي توجب اقتفاء. وبالجملة فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق الوحي. فمن ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه، أنه غني عن الرسل وما جاء به ولو في مسألة واحدة، فلا شك في زندقته. والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهاما. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فالحجة لا تقوم إلا بالرسل. وقال عز وجل: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع، كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى، هذا زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف ظاهرة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه الأحكام الشرعية، فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأنبياء والعامة، أما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. قالوا: وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم عما كان عند موسى من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. قال شيخنا رضي الله عنه: وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب، لأنه إنكار ما علم من الشرائع، فإن الله تعالى قد أجرى سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه، المبينون شرائعه وأحكامه، اختارهم لذلك وخصهم بما هنالك، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري واجتماع السلف والخلف على ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه، ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن قال إن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال وجواب، ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسله، فلا نبي بعده ولا رسول. وبيان ذلك أن من قال إنه يأخذ عن قلبه يقول حدثني قلبي عن ربي، نقول في الجواب نعم حدثك قلبك لكن عن شيطانك لا عن ربك. فمن قال يأخذ عن قلبه وأن ما يقع في قلبه هو حكم الله تعالى وأنه يعمل بمقتضاه وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، فإن هذا نحو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي. فكذلك الذي يقول حدثني قلبي كأنه يقول إن روح القدس نفث في روعي، فهذه خاصية الأنبياء، فكأنه ينازع الأنبياء في أخص خصائصهم وهو تلقي الوحي سواء كان بطريق الإلهام أو غيره. انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى. الشنقيطي يعلق على كلام القرطبي فيقول وما ذكره في كلام شيخه المذكور من أن الزنديق لا يستتاب هو مذهب مالك ومن وافقه، وقد بينا أقوال العلماء في ذلك وأدلتهم وما يرجحه الدليل في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة آل عمران، وما يستدل به بعض الجهلة ممن يدعي التصوف على اعتبار الإلهام من ظواهر بعض النصوص، يعني يحاولون أن يأتوا بأدلة تدل على حجة الإلهام. فمن ضمن هذه الأدلة طبعا ما ذكرناه أنفا مثل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، سبق الجواب عن هذا، يعني يشرح صدره لإيه؟ لتفهم الأدلة على التوحيد. كذلك اتقوا فراسة المؤمن، قلنا إن هذا حديث موضوع. كذلك من الأدلة حديث صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث وبصة، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. نقول إن استفتاء القلب مش في أي قضية بيستفت فيها القلب، استفتاء القلب ليس في أي قضية، وإلا يبقى كل واحد له إلهام خاص به ووحي خاص به وأحكام شرعية خاصة به. استفت قلبك يبقى كل واحد يستفتي قلبه، إذن سيأتي كل بشرع موافق لهواه هو وليس للوحي. فالاستفتاء القلب إنما يكون فقط في الواقعة التي تتعارض فيها الأدلة. يقول الغزالي غفر الله له واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المفتي، أما حيث حرم فيجب الامتناع، ثم إنه لا يعول على كل قلب، فرب موسوس ينفي كل شيء ورب مساهل ينظر إلى كل شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين، لا قلب الموسوس الذي يشك في كل شيء أنه حرام وأنه منهي، ولا المتساهل الذي يبيح كل شيء، فلا اعتبار بهذين القلبين، وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال، فهو المحك الذي تمتحن به حقائق الصدر وما أعز هذا القلب. وقيل إن الحديث كان لوابصة، استفت قلبك هذا كان خاصا بوابصة رضي الله عنه في واقعة تخصه، ووقائع الأعيان لا عموم لها، وعلى فرض عمومه فموضع هذا يبقى إمتى استفت القلب؟ فيما لا نص فيه ولا حجة شرعية، وإلا وجب اتباع الشرع لعموم الأدلة في ذلك، مش في أي قضية تستفت فيها قلبك، وإنما هذا موضعه إذا كانت القضية لا نص فيها وليس فيها حجة شرعية، فإن كان فيها نص فيجب الرجوع إلى نص الشريعة. كذلك أيضا موضع تطبيق هذا الحديث إنما يكون في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة. يقول هذا لا دليل فيه البتة على اعتبار الإلهام، لأنه لم يقل أحد ممن يعتد به إن المفتي الذي تتلقى الأحكام الشرعية من قبله القلب، بل معنى الحديث التحذير من الشبه، لأن الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمها كل الناس، فقد يفتيك المفتي بحلية شيء وأنت تعلم من طريق أخرى أنه يحتمل أن يكون حراما، وذلك باستناد إلى الشرع، فإن قلب المؤمن لا يطمئن لما فيه الشبهة. والحديث يقول وهذا الحديث استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك كقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وحديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه المشار إليه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني هو أول ما وصل وحضر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بادره الرسول عليه السلام بإخباره عما في قلبه، فقال له: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي في رياض الصالحين: حديث حسن، رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. ولا شك أن المراد بهذا الحديث ونحوه الحث على الورع وترك الشبه. فلو التبست مثلا ميتة بمذكاة مذبوحة ذبحا شرعيا، ميتة بمذكاة اشتبهت عليك، أو امرأة محرم بأجنبية، وأفتاك بعض المفتين بحلية إحداهما لاحتمال أن تكون هي المذكاة في الأول والأجنبية في الثانية، فإنك إذا استفتيت قلبك علمت أنه يحتمل أن تكون هي الميتة أو الأخت، وأن ترك الحرام والاستبراء للدين والعرض لا يتحقق إلا بتجنب الجميع، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فهذا يحيك في النفس ولا تنشرح له لاحتمال الوقوع في الحرام فيه كما ترى، وكل ذلك مستند للنصوص الشرع لا للإلهام. فهذا هو موضع الحديث، يعني موضع التطبيق الحديث كما قال الغزالي في حيث يبيح المفتي لا حيث حرم، إذا حرم بتمتنع، لكن إذا أباح وأنت مشتبه الأمر مشتبه، أن يحتمل أن يكون الأمر بخلاف ما أفتى به، هنا تستفتي قلبك، وإن أفتك الناس بالحلية. واضح؟ ومما يدل على ما ذكرنا من كلام أهل الصوفية المشهود لهم بالخير والدين والصلاح قول الشيخ أبي القاسم الجنيد ابن محمد ابن الجنيد الخراز القواريري رحمه الله: مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. هؤلاء أئمة الصوفية الذين كانوا يعظمون الكتاب والسنة وكانوا بريئين من هذه الضلالات. مثله أيضا قول أبي الحسن الشاذلي: قد ضمنت لنا العصمة فيما جاء به الكتاب والسنة، ولم تضمن لنا العصمة في الكشوف والإلهام. وقال أبو سليمان الداراني: إنه لتقع في قلب النكتة من نكت القوم، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر على نفسه الشريعة قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر على نفسه الهوى قولا وفعلا نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال أبو عمرو ابن نجيب: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. فلا شك أن هذا الكلام هو الحق، مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فلا أمر ولا نهي إلا على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وبهذا كله تعلم أن قتل الخضر للغلام وخرقه للسفينة وقوله: وما فعلته عن أمري، دليل ظاهر على نبوته، وعز الفخر الرازي في تفسيره القول بنبوته للأكثرين. وعلق العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى على خبر يا سارية الجبل، قال: ومما لا شك فيه أن النداء المذكور كان إلهاما من الله تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنه محدث كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس فيه أن عمر كشف له حال الجيش وأنه رآهم رأي العين، فاستدلال بعض المتصوفة بذلك على ما يزعمونه من الكشف للأولياء وعلى إمكان اطلاعهم على ما في القلوب من أبطل الباطل، كيف لا؟ وذلك من صفات رب العالمين المنفرد بعلم الغيب والاطلاع على ما في الصدور. وليت شعري كيف يزعم هؤلاء ذلك الزعم الباطل، والله عز وجل يقول في كتابه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فهل يعتقدون أن أولئك الأولياء رسل من رسل الله حتى صح أن يقال إنهم يطلعون على الغيب بإطلاع الله إياهم؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه كشفا، هو في فرق بين الإلهام وبين الكشف، الإلهام كما قلنا خاطر يقع في القلب يلقى ويخذف في القلب، أما الكشف فهو إيه؟ إلهام بس بالعين، يعني يكشف له بالعين. يقول: فما وقع لعمر ألهم أن يقول يا سارية الجبل، وصوته وصل للجيش البعيد. يقول: على أنه لو صح تسمية ما وقع لعمر رضي الله عنه كشفا، فهو من الأمور الخارقة للعادة التي قد تقع من الكافر أيضا، فليس مجرد صدور مثله بالذي يدل على إيمان الذي صدر منه فضلا عن أن يدل على ولايته. ولذلك يقول العلماء: إن الخارق للعادة إن صدر من مسلم فهو كرامة، وإلا فهو استدراج. ويضربون على هذا مثلا الخوارق التي تقع على يد الدجال الأكبر في آخر الزمان، كقوله للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي نباتك فتنبت، وغير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك ما جاء في إحدى المجلة المختار تحت عنوان هذا العالم المملوء بالألغاز وراء الحواس الخمس، قصة فتاة شابة ذهبت إلى جنوب أفريقيا للزواج من خطيبها، وبعد معارك مريرة معه فسخت خطبتها بعد 3 أسابيع، وأخذت الفتاة تذرع غرفتها في التراب وهي تصيح في أعماقها بلا انقطاع: أواه يا أمه ماذا أفعل؟ ولكنها قررت ألا تزعج أمها بذكر ما حدث لها، وبعد 4 أسابيع تلقت منها رسالة جاء فيها: ماذا حدث؟ لقد كنت أهبط السلم عندما سمعتك تصيحين قائلة: أواه يا أمه ماذا أفعل؟ وكان تاريخ الرسالة متفقا مع تاريخ اليوم الذي كانت تصيح فيه من أعماقها. وهذه الحوادث أعتقد هناك نماذج كثيرة جدا بالذات مع الأمهات، تلهم الأم شيء معين حدث لابنها في ذلك الوقت. وفي المقال المشار إليه أمثلة أخرى مما يدخل تحت ما يسمونه اليوم بالتخاطر أو الاستشفاف، وأحيانا يسمى البصيرة الثانية. ففي علم النفس اللي هو السيكولوجي بيوازي علم تاني اسمه بارا سيكولوجي، يعني علم النفس غير الحسي. ففي هذا العلم بتسمى هذه الظاهرة التي لا يمكن تفسيرها بالحواس الخمس، تسمى بالإبا تخاطر عن بعد، يعني اتصال العقول عن طريق انتقال الخواطر، الأفكار بتنتقل من شخص لشخص، أو بيسموها قراءة الأفكار، بأن يحدث الاتصال والاتفاق بين الأفكار في نفس اللحظة مع توصيل التأثيرات من غير استعانة بمسالك الحس المعروفة، مستعملش فيها شيء من الحواس يعني الخمس. فهذه الأمثال مشابهة لقصة عمر رضي الله عنه، يقول الألباني: التي طالما سمعت من ينكرها من المسلمين لظنه أنها مما لا يعقل، أو أنها تتضمن نسبة العلم بالغيب إلى عمر، بينما نجد غير هؤلاء ممن أشرنا إليهم من المتصوفة يستغلون هذه القصة لإثبات إمكان اطلاع الأولياء على الغيب، والكل مخطئ، فالقصة صحيحة ثابتة، وهي كرامة أكرم الله بها عمر حيث أنقذ به جيش المسلمين من الأسر أو الفتك به، ولكن ليس فيها ما زعمه المتصوفة من الاطلاع على الغيب، وإنما هو من باب الإلهام، إلهام في عرف الشرع أو التخاطر في عرف العصر الحاضر الذي ليس معصوما، فقد يصيب كما في هذه الحادثة، وقد يخطئ كما هو الغالب على البشر. ولذلك كان لابد لكل ولي من التقيد بالشرع في كل ما يصدر منه من قول أو فعل خشية الوقوع في المخالفة، فيخرج بذلك عن الولاية التي وصفها الله تعالى بوصف جامع شامل، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولقد أحسن من قال: إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي، يعني لا تغتر بالخوارق على الإطلاق. إذا رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف على حدود الشرع لكنه مع ذلك يتعدى حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي وليس من أولياء الله تبارك وتعالى. صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمته هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه مرفوعا: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. ومعنى يكلمون قيل تكلمه الملائكة في نفسه، وإن لم يرى مكلما في الحقيقة، فيرجع هذا أيضا إلى الإلهام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. والمحدث يقال للرجل الصادق الظن، الذي إذا ظن شيئا يقع كما ظنه. قال ابن وهب: تفسير محدثون ملهمون، والملهم هو الذي يلقى في نفسه الشيء فيخبر به حدسا وفراسة. وقال سفيان بن عيينة: محدثون مفهمون، وقال ابن القيم: هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. وقيل: هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به. وبهذا جزم أبو أحمد العسكري. وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. ونقل النووي عن البخاري رحمه الله أن المحدثين هم الذين يجري الصواب على ألسنتهم. العلاقة بين التحديث والإلهام هي أن التحديث إلهام خاص، نوع أخص من مجرد الإلهام. يقول الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة، يعني من مراتب هداية الإنسان، مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين. يعني المحدث أقل من الإيه؟ من الأنبياء يعني طبعا، وأيضا هو أقل من مين؟ من الصديقين. انتبهوا لهذا، يعني الصديق أعلى مرتبة ممن؟ من المحدث، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه كان صديقا وعمر كان محدثا، فالصديق أعلى مرتبة من إيه؟ من المحدث. يقول: مرتبة التحديث، وهذه دون مرتبة الوحي الخاص، وتكون دون مرتبة الصديقين، كما كانت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب. يقول: والتحديث أخص من الإلهام، فإن الإلهام عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده الذي حصل له به الإيمان، لأن هذا نوع من الإلهام، فألهمها فجورها وتقواها، فالمؤمن الذي وفق الإيمان هذا أيضا إلهام من الله سبحانه وتعالى. فأما التحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن يكن في هذه الأمة أحد فعمر، يعني إن يكن في هذه الأمة أحد من المحدثين فعمر. فالتحديث إلهام خاص، وهو الوحي إلى غير الأنبياء، إما من المكلفين كقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أيضا كان إيه؟ إلهاما أو تحديثا. وقوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وإما من غير المكلفين كقوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، فهذا كله وحي إلهام. ثم يبين ابن القيم أيضا أن الصديق أكمل من المحدث، فيقول: والمحدث هو الذي يحدث في سره وقلبه بالشيء فيكون كما يحدث به. قال شيخنا، أي شيخ الإسلام ابن تيمية: والصديق أكمل من المحدث، لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته عن التحديث والإلهام والكشف، فإنه قد سلم قلبه كله وسره وظاهره وباطنه للرسول، فاستغنى به عما منه، استغنى عما يمكن أن يأتي عن طريق التحديث. وكان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإلا رد، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. يعني الصديق مرتبة الصديقية يكون قد سلم كل كيانه للرسول، فليس لديه إلا متابعة الرسول والاستغناء بما تعلمه من الرسول عليه السلام عن التحديث. أما المحدث فإن ما يحدث به يحتاج إلى أن يأخذ خطوة أخرى، هي إيه؟ أن يحاكمه إلى سنة الرسول عليه السلام، بخلاف الصديق فإنه استغنى تماما باتباعه المطلق للوحي، واضح، وامتصاصه من علم الوحي. أما المحدث فإن ما يحدث به يحتاج ولا بد إلى عرضه على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله وإلا رده، فعلم أن مرتبة الصديقية فوق مرتبة التحديث. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ولا تظن أن تخصيص عمر رضي الله عنه بهذا أنه هو محدث تفضيل له على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل هذا من أقوى مناقب الصديق، فإنه لكمال مشربه من حوض النبوة وتمام رضاعه من ثدي الرسالة استغنى بذلك عما تلقاه من تحديث أو غيره، فالذي يتلقاه من مشكات النبوة أتم من الذي يتلقاه عمر بالتحديث. فتأمل هذا الموضع وأعطه حقه من المعرفة، وتأمل ما فيه من الحكمة البالغة الشاهدة لله بأنه الحكيم الخبير. هناك أيضا فرق بين الفراسة والإلهام، فالفراسة قد تتعلق بنوع كسب وتحصيل، اللي هو ينظر مثلا في كف الشخص فيقول لك مهنته إيه، أو في هيئته أو في طريقة المشي. فالفراسة أحيانا بتكون فيها صنعة يعني خبرة بتكتسب، فمن خلال ذلك يقدر يحد يقولك ده جاي من بلد الفلاني. فهنا مش كشف أو حدث، لا ده إيه، فيها نوع من الكسب والتحصيل والمران والخبرة. أما الإلهام فإنه موهبة مجردة، الإلهام موهبة مجردة لا تنال بكسب البتة. طبعا يلفت نظرنا هنا في هذا الحديث أن التعبير عن وجود المحدثين في الأمة لم يأتي بصورة قاطعة، جاء بصورة فيها إيه، إن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، في حين الأمم السابقة قد كان فيها محدثون، قطع بوجود محدثين في الأمم السابقة. إن يكن في أمتي منهم أحد فعمر، ما سر هذا التعبير؟ وهل في الأمة المحمدية محدثون؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول: جزم، يعني إيه النبي عليه الصلاة والسلام قطع، قد كان جزم بأنهم كائنون في الأمم قبلنا، وعلق وجودهم في هذه الأمة بإن الشرطية، إن يكن في أمتي، مع أنها أفضل الأمم لاحتياج الأمم قبلنا إليهم واستغناء هذه الأمة عنهم بكمال نبيها ورسالته، فلم يحوج الله الأمة بعده إلى محدث ولا ملهم ولا صاحب كشف ولا منام، فهذا التعليق لكمال الأمة واستغنائها لا لنقصها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما محمد صلى الله عليه وسلم فبعث بكتاب مستقل وشرع مستقل كامل تام، لم يحتج معه إلى شرع سابق تتعلمه أمته من غيره، ولا إلى شرع لاحق يكمل شرعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. فجزم أن من كان قبله كان فيه محدثون، وعلق الأمر في أمته، وإن كان هذا المعلق قد تحقق، لأن أمته لا تحتاج بعده إلى نبي آخر، فلأن لا تحتاج معه إلى محدث ملهم أولى وأحرى، إذا كانت شريعته وهديه صلى الله عليه وسلم كاملة كمالا مستقلا، بحيث لا تحتاج أمة بعده إلى نبي آخر، فأولى ألا تحتاج إلى محدث أو ملهم. يقول: وأما من كان قبله فكانوا يحتاجون إلى نبي بعد نبي، فأمكن حاجتهم إلى المحدثين الملهمين، ولهذا إذا نزل المسيح ابن مريم في أمته لم يحكم فيهم إلا بشرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا رحمه الله: المحدث كان في من قبلنا وكانوا يحتاجون إليه، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى غير محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله إن يك في أمتي، قيل لم يورد هذا القول مورد الترديد، فإن أمته أفضل الأمم، وإذا ثبت أن ذلك وجد في غيرهم فإمكان وجوده فيهم أولى. طبعا هذا ممكن يعني يرد عليه بأن مقتضى أفضلية هذه الأمة المحمدية لأنها هي أفضل الأمم، فالأولى أن تكون مستغنية عن المحدثين لكمال دينها. فإن فرض وجود محدثين فإن الشرع مستغن عنهم وحاكم عليهم لا العكس، كما تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول الحافظ: وإنما أورده مورد التأكيد كما يقول الرجل إن يكن لي صديق فإنه فلان، يريد اختصاصه بكمال الصداقة لا نفي الأصدقاء، ونحوه قول الأجير: إن كنت عملت لك فوفني حقي، وكلاهما عالم بالعمل، لكن المراد القائل أن تأخيرك حقي عمل من عنده شك في كوني عملت. وقيل الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه، وسبب ذلك احتياجهم حيث لا يكون حينئذ فيهم نبي، واحتمل عنده صلى الله عليه وسلم ألا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي، وقد وقع الأمر كذلك، حتى إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده، يعني حتى قطعا لو الأمة كان فيها آلاف المحدثين أو ملايين المحدثين، حتى لو تأكدنا من وقوعهم وجودهم في الأمة لا يحكم بما وقع له. الإلهام أو التحديث هنا ليس بحجة شرعية، بل لا بد من عرضه على القرآن، فإن وافق أو وافق السنة عمل به وإلا تركه، حينئذ تكون الحجة في القرآن أو في السنة وليس في التحديث أو الإلهام. وهذا وإن جاز أن يقع لكنه نادر، ممن يكون أمره منهم مبنيا على اتباع الكتاب والسنة. ماذا عن الفرق بين النبي والمحدث؟ النبي يوحى إليه بوحي يعلم أنه وحي من الله عز وجل، سواء كلف بتبليغه إلى الناس أم لا. والنبي لا يحتاج إلى التأكد من صحة ما أوحي إليه به بعرضه على وحي سابق، لأنه يعلم يقينا أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. ووحي الله يكمل بعضه بعضا. ثم إن النبي معصوم من الوهم فيما يخبر به عن الله تعالى، كما قال جل ذكره: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فوهنا يحرسهم حتى يبلغوا عنه، هذه كلها حراسة، حراسة السماء من الجن ونحو ذلك. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، فالله يحرسهم حتى يبلغوا عنه الوحي. والنبي إن أخطأ في رأي أو اجتهاد فإن الله سبحانه وتعالى لا يتركه على ذلك، بل يصحح له عن طريق الوحي، كما وقع في قصة أسرى بدر، حيث أنزل الله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. وكإذنه للمتخلفين عن تبوك، يقول تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وغير ذلك كثير. وأما المحدث فإنه يحدث في سره بالشيء ولا يعلم أنه من الله تعالى، لا يملك أن يقطع بأنه من الله تعالى، لأن ممكن يكون لمة الشيطان ويمكن أن تكون لمة الملك. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى، فإن الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه، وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنا ولا يكون علما، أي أنه لا يصل ذلك التحديث إلى درجة اليقين لعدم تيقنه بكونه من الله سبحانه. وكان رضي الله عنه إذا قضى في شيء لا يعتبره قضية مسلمة وأنه من الله، بل يعزوها إلى نفسه غير مؤكد صحتها. ففي قضية الكلالة، اللي هو الميت الذي لا والد له ولا ولد، في قضية الكلالة قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل المحدثين إن وجدوا، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر، كما صح في الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وقال: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وكان علي رضي الله عنه يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وكان عمر يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنه تتجلى لهم أمور صادقة. ومع ذلك لم يعتبر آراءه حقا صوابا، بل كان يتهم نفسه، ولذلك كان يعرض آراءه على الكتاب والسنة. فلما كان المحدث لا يعلم أن ما في قلبه من الله، فإنه يلزمه ليعلم صحة ذلك أن يعرضه على ميزان صحيح واضح، وليس ذلك إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت هذه حالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نفسه وغيره. فليس في المحدثين أفضل من عمر، وقد وافق ربه في عدة أشياء، ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول، ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله. وكان إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له يرجع إلى السنة. وكان أبو بكر يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيانه وإرشاده، كما جرى يوم الحديبية، ويوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم ناظره في مانع الزكاة وغير ذلك. هل في مرة من المرات عمر قال له: أنا محدث أو أنا ملهم؟ ما قال ذلك أبدا. وكانت امرأة ترد عليه وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها، كما جرى في مهور النساء، ومثل ذلك كثير، يعني إن صحت قصة المهر هذه. ومن الأمور التي بينها له أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورده فيها إلى الصواب أمر موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بعدها: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، ولا يبعثنه الله فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم، اللي بيقولوا أنه مات. فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقال إنك ميت وإنهم ميتون. وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكذلك في قصة الحديبية عندما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وثبت عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال يا أبا بكر أليس رسول الله؟ قال بلى. قال أولسنا بالمسلمين؟ قال بلى. قال أوليسوا بالمشركين؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر يا عمر إلزم غرزة فإني أشهد أنه رسول الله. قال عمر وأنا أشهد أنه رسول الله. وقد قال عمر في ذلك كان يتذكر عمر هذا الموقف ويقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا. وفي بعض الروايات فعملت لذلك أعمالا، يعني اعتبر هذا ذنبا عظيما جدا فظل يكثر بأعمال الصلاة حتى تكفر ما يستحقه من العقوبة يعني على هذا الموقف، فعملت لذلك أعمالا حتى يكفر عما حصل يومه. فلا شك أن عمر هنا كان مخطئا وأن أبا بكر كان هو أصوب، فانظر كيف عمر ما احتج إطلاقا بأنه محدث. كذلك في قصة لأن نفس الكلام الذي الأسئلة التي وجهها إلى أبا بكر كان قبل ذلك وجهها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قصة عيينة بن حصن عندما دخل عليه فقال له هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس الراوي والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وقال ابن حجر رحمه الله إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له من الإلهام أو التحديث بل لا بد من عرضه على القرآن فإن وافقه أو وافق السنة وإلا تركه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك في قتال مانع الزكاة قال عمر لأبي بكر كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال له أبو بكر رضي الله عنه ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن رأيت قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. ولهذا نظائر تبين تقدم أبي بكر على عمر مع أن عمر رضي الله تعالى عنه محدث، فإن مرتبة الصديق فوق مرتبة المحدث لأن الصديق يتلقى عن الرسول المعصوم كل ما يقوله ويفعله والمحدث يأخذ عن قلبه أشياء وقلبه ليس بمعصوم فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به النبي المعصوم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة رضي الله عنه ويناظرهم ويرجع إليهم في بعض الأمور وينازعونه في أشياء فيحتج عليهم ويحتجون عليه بالكتاب والسنة ويقرهم على منازعته ولا يقول لهم أنا محدث ملهم مخاطب فينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني. فأي أحد ادعى أو ادعى له أصحابه أنه ولي لله وأنه مخاطب يجب على أتباعه أن يقبلوا منه كل ما يقوله ولا يعارضوه ويسلموا له حاله من غير اعتبار بالكتاب والسنة فهو وهم مخطئون ومثل هذا أضل الناس. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل منه وهو أمير المؤمنين وكان المسلمون ينازعونه ويعرضون ما يقوله هو وهم على الكتاب والسنة. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء، فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله، له أجر على اجتهاده، ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع، فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يقول ابن مسعود حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويقول أيضا لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقد ذكر الله تعالى الإيمان بما جاءت به الأنبياء في مواضع، مثل قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا ما اتفق عليه أولياء الله، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله الذين أمر الله باتباعهم، بل إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مفرطا في الجهل. يقول شيخ الإسلام ولو كان أحد يأتيه من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على الكتاب والسنة لكان مستغنيا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض دينه، وهذا من المارقين الذين يظنون أن من الناس من يكون مع الرسول كالخضر مع موسى، ومن قال هذا فهو كافر. ويقول أيضا شيخ الإسلام وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات حدثني قلبي عن ربي، فصحيح أن قلبه حدثه، ولكن عمن؟ عن شيطانه أو عن ربه؟ فإذا قال حدثني قلبي عن ربي كان مسندا الحديث إلى من لم يعلم أنه حدثه به، وذلك كذب، لأن المحدث لا يقطع بأن ما ألقي في قلبه هو من الله، فإذا هو هنا إذا قال حدثني قلبي عن ربي يبقى بيكذب على الله أو بينسب إلى الله ما هو غير متأكد وغير متيقن أنه فعلا من كلام الله، وذلك كذب. يقول شيخ الإسلام ومحدث الأمة لم يكن يقول ذلك ولا تفوه به يوما من الدهر، وقد أعاذه الله من أن يقول ذلك، بل كتب كاتبه يوما هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فقال لا أمحه واكتب هذا ما رأى عمر بن الخطاب، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن عمر، والله ورسوله منه بريء. وقال في الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، فهذا قول المحدث بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الاتحادي والحلولي والإباحي الشطاح والسماعي مجاهرا بالقحة والفرية يقول حدثني قلبي عن ربي، فانظر إلى ما بين القائلين والمرتبتين والقولين والحالين، وأعط كل ذي حق حقه ولا تجعل الزغل والخالص شيئا واحدا، والزغل هو الغش. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وقد رأيت غير واحد من هذا النمط الذين زال عقلهم أو نقص يتقلبون في النجاسات ولا يصلون ولا يصومون وبالفحش ينطقون، ولهم كشف كما والله للرهبان كشف، وكما للساحر كشف، وكما لمن يصرع كشف، وكما لمن يأكل الحية ويدخل النار حال مع ارتكابه للفواحش، فوالله ما ارتبطوا على مسيلمة والأسود إلا لإتيانهم بالمغيبات. يعني المسيلمة كذاب والأسود العنسي كلاهما كان له كشوف وهي التي كانت تفتن بهم إيه؟ أتبعهم، فكان ماذا. وقال ابن القيم أيضا الفراسة الثانية فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر. ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، وكثير من الجهال يغتر بها، وللرهبان فيها وقائع معلومة، وهي فراسة لا تكشف عن حق النافع ولا عن طريق المستقيم، بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاء وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في صناعتهم، ومن أحب الوقوف عليها فليطالع تاريخهم وأخبارهم. يعني ممكن الطبيب يشخص الشخص هو داخل عليه، بس مجرد ما بيراه يقع في قلبه يعرف. دي نتيجة الإيه؟ مش كشف بقى، هنا فراسة، نتيجة الخبرة. ويقول الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله تعالى: ثم جاء القرن الثاني فتوغل أفراد في العبادة والعزلة وكثرة الصوم والسهر وقلة الأكل لعزة الحلال في نظرهم، فجاوزوا ما كان عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في طرف من الرياضة، فظهرت على بعضهم بعض آثارها الطبيعية كالإخبار بأن فلانا الغائب قد مات أو سيقدم وقت كذا، وأن فلانا يضمر في نفسه كذا، وما أشبه ذلك من الجزئيات القريبة. فكان الناس يظنون أن جميع ذلك من الكرامات، والواقع أن كثيرا منه كان من آثار الرياضة، وهي آثار طبيعية غريبة تحصل لكل من كان في طبعه استعداد وتعانى الرياضة بشروطها، سواء أكان مسلما صالحا أو فاجرا أم كافرا. فأما الكرامات الحقيقية فلا دخل فيها لقوى النفوس، فلما وقعوا في ذلك وجد الشيطان مسلكا للسلطان على بعض أولئك الأفراد بمقدار مخالفتهم للسنة. فمنهم من كان عنده من العلم ما دافع به عن دينه، كما نقل عن أبي سليمان الدراني قال: ربما تقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. يقول: ومنهم من سلم له أصل الإيمان ولكن وقع في بعض البدع العلمية، ومنهم من كان سلطان الشيطان عليه أشد فأوقعه في أشد من ذلك. ثم يقول: والشرع يقضي بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين، ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. وقد سبق الكلام بالتفصيل في هذا الباب، يعني وفي الحديث حج على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤيا. فدل ذلك على أن التحديث والإلهام والفراسة والكهانة والكشف كلها دون الرؤية، أقل مرتبة من الرؤية إلى آخره. إلى أن يقول: فالكشف إذن تابع للهوى، فغايته أن يؤيد الهوى ويرسخه في النفس ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار. فالحق ما شهد له الكتاب والسنة. أما ما عرف عن المتصوفة من تحريف النصوص بما هو أشنع وأفظع من تحريف الباطنية، فهذا لا يشهد لكشفهم، بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من أبطل الباطل. أولا لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة، فإذا شهدت ببطلان قولهم علم أنه باطل. ثانيا لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع، فإن قبلوا من الكشف تأويل الشرع فالكشف شهد لنفسه، فمن يشهد له على تأويله؟ هذا آخر ما تيسر من الكلام في بحث أصول بلا أصول. طبعا استعمال كلمة أصول هنا يعني هم طبعا يتحكمون عليها ويعاملونها باعتبارها أصولا وأدلة، لكن حينما نقول إنها بلا أصول فهذا إشارة إلى أنها أصول مبتدعة ولا حجة لها في الشريعة. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.